الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا، فردا صمدا، حيا قيوما، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ورسوله المنتجب، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل على محمد عبدك ونبيك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك، وصل على ابن عمه أمير المؤمنين وسيد الوصيين أسد الله الغالب علي بن أبي طالب، وصل على الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل اللهم على أئمة المسلمين علي بن الحسين زين العابدين، ومحمد بن علي الباقر، وجعفر بن محمد الصادق، وموسى بن جعفر الكاظم، وعلي بن موسى الرضا، ومحمد بن علي الجواد، وعلي بن محمد الهادي، والحسن بن علي العسكري، والحجة القائم المهدي، صلاة كثيرة لا تنقطع أبدا. أعظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بأبي عبد الله الحسين عليه السلام، وجعلنا الله من الطالبين بثاره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد عجل الله تعالى فرجه الشريف. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. إنه السلام الذي من خلاله نريد أن نتخذ الحسين وأهل بيته وأصحابه قدوة لنا في حياتنا. فلنتعرف على هؤلاء الأصحاب من جهات مختلفة لنكون صورة عنهم، لعل ذلك يفيدنا في اتخاذهم القدوة. أصحاب الإمام الحسين عليه السلام لم يكونوا كثيرين من ناحية العدد. نلاحظ في التاريخ أن هناك أرقاما مختلفة في أعدادهم، وهذه الأرقام بعضهم ذكر أن عدد الأصحاب هم عبارة عن 72 رجلا موزعين بين فارس وراجل، بعضهم قال بأنهم 82، بعضهم قال بأنهم 87، بعضهم قال بأنهم 100، بعضهم قال بأنهم 145، بعضهم قال بأنهم 600. ولكن هذا الاختلاف في الأعداد لا يدل على تناقض، لأن الذين عدوا أصحاب الإمام الحسين عليه السلام اختلفوا في المنازل، لأن البعض عدهم على الطريق. يعني مثلا من ذكر أن أصحاب الإمام الحسين عليه السلام هم 600 رجل عدهم حينما لاقى الحسين وأصحابه الحر بن يزيد، كانوا 600 رجل، بعد ما توجهوا إلى كربلاء نقص العدد. من عدهم بأنهم كانوا 145 رجلا عدهم في الثاني من محرم لما وصل الإمام وأصحابه إلى كربلاء، يعني على الطريق بين ملاقات الحر وبين كربلاء في عدد كبير جدا، الأغلب الأكثر تراجع، وصلوا 145. في اليوم العاشر يوجد عددان أساسيان، 72 و100، وهذان العددان أيضا قد لا يكون هناك تناقض فيهما، لأنه ورد في بعض الروايات أن 30 رجلا تركوا معسكر عمر بن سعد والتحقوا بالإمام الحسين عليه السلام، يعني صاروا حوالي 102، يعني بالرقم المعروف في واقعة العاشر من المحرم بدون 30 كانوا حوالي 72، مع 30 كانوا حوالي 100. عددهم ليس كثيرا، هذا العدد كان متوزعا بشكل لافت، وهذا ما يوضح لنا فكرة أن ثورة الإمام الحسين ونهضة الإمام الحسين عليه السلام لتكون أساسية في عملية النهوض وحفظ الإسلام، ولكي تأخذ الموقع الحساس في المخطط الإلهي عبر المستقبل، كان فيها هذا التنوع، لأن هذا التنوع هو أحد أسباب بقاء وخلود الثورة من كافة أبناء الناس، من كافة أنواع الناس، من كافة أجناس الناس. لذلك نجد أن هؤلاء كانوا مختلفين في الأعمار، كان بينهم أطفال في أكثر من طفل، ومنهم رضع كالطفل الرضيع، في أكثر من شهيد من شهداء الإمام الحسين عليه السلام دون 10 سنوات. يوجد أطفال في العقد الأول، نجد أن بعض الأطفال في العقد الأول من العمر يوجد بينهم أكثر من واحد عمره 11 سنة، كعبد الله بن الحسن الذي حينما رأى أحدهم يأتي بسيف يريد أن يضرب به الإمام الحسين عليه السلام هجم عليه ومد يده فقطعها، ثم استشهد بعد ذلك. أيضا في أصحاب الإمام الحسين عليه السلام نجد ذلك الطفل عمر بن جناد الأنصاري ابن 11 سنة أيضا، هذا الذي أرسلته أمه، والإمام الحسين عليه السلام في البداية أبى أن يشترك في المعركة لأنه صغير وقد استشهد أبوه في الحملة الأولى، فقال له أمي هي التي أمرتني. وبينهم القاسم ابن 13 سنة. أيضا يوجد من بين أصحاب الإمام الحسين عليه السلام شبان في العقد الثاني من العمر، في أصحاب الإمام الحسين جعفر بن علي عمره 19 سنة، ويوجد شبان كثر في العقد الثالث يعني في العشرينات، ولعل هذا العمر هو العمر الأكثر حسب ما يرجح بعض المحققين، أكثر أصحاب الإمام الحسين كانوا شبانا على حسب ما يرجح بعض العلماء. من هؤلاء نجد عثمان بن علي ابن الإمام علي عليه السلام 21 سنة، عبد الله بن علي 25 سنة، علي بن الحسين 27 سنة. وقد ذكر لنا التاريخ أنه بعض الشبان جاءوا إلى كربلاء مع آبائهم، نقرأ في التاريخ مثلا عبد الله وعبيد الله أخوان جاء إلى كربلاء مع أبيهما يزيد العبدي، واستشهد هذان مع أبيهما. وأيضا نجد أحد أصحاب الإمام الحسين عليه السلام يبدو صغيرا في العمر، وهو عبد الرحمن بن عرزة، كان جده من أصحاب الإمام علي عليه السلام، وهذا يعطي معنى في صغر عمره وفي شبابه. أيضا هناك شبان في العقد الرابع، يعني كانوا بالثلاثينيات من العمر، بعمر أبو الفضل العباس سلام الله تعالى عليه. ويوجد رجال في العقد الخامس والسادس، يعني من جيل الإمام الحسين عليه السلام. الإمام الحسين عليه السلام حسب المشهور كان عمره 57 سنة في يوم العاشر من المحرم، ويوجد بينهم شيوخ كبار مسنون، وعددهم أيضا ليس بقليل، فيهم بعض صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله كأنس بن الحارث الكاهلي الذي كان صحابيا شهد مع رسول الله بدرا، تفتوا يوم العاشر من المحرم سنة 61، يعني كان النبي صلى الله عليه وآله قد رحل من 50 عاما، كان رحل من 50 عاما، وبدر بالسنة الثانية، يعني كان صحابيا من 58 سنة. لذلك يقال بأنه كان مقوس الظهر، وحينما نزل إلى ساحة القتال جاء بربطة من القماش، وكان قد نزل حاجباه على عينيه، فرفع حاجبيه لأنه كان كبيرا جدا في العمر. هذا التنوع في الأعمار أيضا في مقابله تنوع في الأجناس، كان بينهم الرجال وكان بينهم النساء. مع الإمام الحسين عليه السلام يوجد بعض النساء من الشهيدات، زوجة عبد الله بن عمير الكلبي مشت إلى زوجها الشهيد تمسح الدم عنه تقول: هنيئا لك الجنة، وأسأل الله الذي رزقك الجنة أن يصحبني معك. فقال الشمر لغلامه رستم: اضرب رأسها بالعمود، فضربها وماتت مكانها، وهي أول امرأة شهيدة مع الإمام الحسين عليه السلام. أيضا هؤلاء كانوا في طبقات اجتماعية متنوعة. هؤلاء كان منهم كما ذكرت صحابة لرسول الله صلى الله عليه وآله، وكان موقع الصحابي هو موقع اجتماعي راق في ذلك الوقت، مثل مسلم بن عوسجة، أنس بن الحارث. كان بينهم من كان معروفا بأنه من كبار شيوخ القراء، وهذا أيضا كان يدل على طبقة اجتماعية عالية، يعني أساتذة القرآن الكريم، وكان القرآن الكريم هو الأساس في العملية التعليمية، وهو أساس في تعليم الدين. برير بن فضيل كان من شيوخ القراء الكبار في العالم الإسلامي. كان منهم قادة أجهزة عسكرية وأمنية، مثل الحر بن يزيد كان أحد أمراء الجيش، مثل الحلاس بن عمر الراسبي كان قائد شرطة في عهد الإمام علي عليه السلام. كان منهم زعماء للقبائل مثل حبيب بن مظاهر كان زعيم قبيلة بني أسد، ومثل عابس بن شبيب الشاكري كان زعيما في قبيلته. وكان منهم شخصيات مرموقة على المستوى الاجتماعي كنافع بن هلال وعمر بن عبد الله الصائدي وسويد بن عمر، وكان منهم أناس عاديون، مش كلهم كانوا طبقات اجتماعية، كان عندهم فيهم طبقات اجتماعية مرموقة، كان ناس عاديين، وكان منهم عبيد موالي في أكثر من شخص، وأيضا كان لهم نسبة معروفة ومعتد بها، كانوا من الموالي. وأيضا هؤلاء على رغم هذه القلة العددية نجد أنهم متنوعون في انتمائهم العرقي والمناطقي، فيهم أتراك، فيهم أسلم التركي مولى الحر، فيهم واضح التركي مولى الحرث، فيهم بعض الأتراك، مش كلهم عرب. ورد في سيرة واضح التركي أنه لما سقط على الأرض على عتبة الشهادة جاءه الإمام الحسين عليه السلام فاعتنقه، فقبيل أن يستشهد فتح عينيه وقال: من مثلي وابن رسول الله واضع خده على خدي. اللهم صل على محمد وعلى محمد. في هؤلاء حجازيون من الحجاز، طبعا بنو هاشم من الحجاز، وكان فيهم من الصحابة الأنصاريين كجنادة بن كعب بن الحرث الأنصاري وعبد الرحمن الأنصاري الخزرجي، كان فيهم الكثير من الكوفيين، والبعض يقول أكثرهم كان من أهل الكوفة من الكوفيين مثل أنس بن الحارث. كان فيهم بصريون من البصرة كالشابين وأبيهما اللذين تحدثت أو الذين تحدثت عنهم قبل قليل، جاءوا من البصرة. كان فيهم يمنيون من عرب الجنوب كبرير وسويد وجنادة والحجاج بن مسروق. كان فيهم عدنانيون يعني من شمال أو من عرب الشمال كحبيب بن مظاهر. وأيضا هؤلاء كانوا مختلفين حتى في اللون، فكان فيهم الأبيض وكان فيهم الأسود. جون مولى أبي ذر كان أسود، لما وصل الحسين إلى مصرعه قال: اللهم بيض وجهه وطيب ريحه واحشره مع محمد وعرف بينه وبين آل محمد.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
التاريخ يذكر بتأكيد كان لا يمر عليه أحد إلا ويشم منه رائحة طيبة أذكى من المسك. وكانوا أيضا على تنوعهم، كانوا في كفاءة عالية، هذه الكفاءة العالية هي التي أعطت مظاهر خاصة في عاشوراء. في عاشوراء هناك مجموعات استشهدت منتمية بانتماءات مختلفة، يعني في عائلة مثل بي معه ولداه، مثل زوجة مع زوجها، مثل السيد مع عبده، مثل الأخ مع إخوته، في مجموعات. وهذا يدل على نوع من أن من فهم قضية كربلاء كان لا يريد أن يحرم من هذه القضية من كان معه في محيطه الخاص، فلذلك كان التنوع. هؤلاء لاحظتم أنهم متنوعون جدا بمختلف جهات، وهذا التنوع هو أحد الأسباب الذي أعطى تلك الدائرة الواسعة لإحياء عاشوراء. لإحياء عاشوراء في تركيا يذكرون أسلم واضح التركيان، في أفريقيا يذكرون جون ويقرؤون المجالس على جون، والعرب يقرؤون وغيرهم يقرؤون، الرجال تقرأ وتحزن وتبكي، والنساء تقرأ وتحزن وتبكي. يحضر في عاشوراء الشيوخ والرجال، الشباب، الناشئة، الأطفال. هذا التنوع من ذلك التنوع. هذا التنوع لعله كان في رسالة واضحة إلى أن عاشوراء ليست نخبوية، ليست لمجموعة خاصة لا يحدها حد، هي تنطلق مع كل الفئات. وهؤلاء كانوا من بعد قدومهم إلى مقتل الإمام الحسين عليه السلام، إلى مصرع الإمام، إلى كربلاء، إلى عاشوراء، لا سيما من ليلة العاشر التي هي الليلة المركزية التي بقيت فيها الصفوة، بقي فيها من استشهد بأغلبهم. كانوا في مشهد يدل على كفاءة عالية جدا ذكره لنا التاريخ. هذا المشهد سأذكره مع ملاحظة أن هذا المشهد ليس مشهدا كان مع هؤلاء في طوال حياتهم، اللي كانوا مع الإمام الحسين عليه السلام مش أنه طول حياتهم سابقا كانوا في أرقى مشاهدهم، في بعض منهم اغتنم اللحظة، في بعض منهم لم يكن على حسن سيرة سابقة في كل حياته. زهير بن القين كان عثماني الهوى، يعني كان في المعسكر المقابل للإمام علي عليه السلام في هواه، بس اغتنم اللحظة. الحر بن يزيد الرياحي هو الذي أتى بالإمام الحسين عليه السلام، ولو أنه لم يتب ويأتي إلى الإمام الحسين عليه السلام ليكون في لائحة الشهداء لكان على قائمة اللعن، لأنه هو الذي أتى بالإمام الحسين عليه السلام إلى كربلاء، ولكنه اغتنم اللحظة. الثلاثون رجلا الذين ذكرهم التاريخ نسلم عليهم دائما، هؤلاء اغتنموا اللحظة، هؤلاء جاءوا مع معسكر عمر بن سعد، جاءوا للقتال في أواخر سويعاتهم، تغيروا تبدلوا. ولكن في ليلة العاشر ويوم العاشر كان هناك مشهدا، أو كان هناك مشهد خاص يدل على كفاءات عالية لهؤلاء. أود الوقوف على أربعة كفاءات من كفاءاتهم قد ذكرها التاريخ وأكد عليها. الكفاءة الأولى تتعلق بالجهوزية القتالية، الكفاءة الثانية تتعلق بالوعي والبصيرة، الكفاءة الثالثة تتعلق بالشجاعة إلى حد الاستماتة، الكفاءة الرابعة تتعلق بالعبادة في أبهى صورها. أحد الرجال الذين كانوا في المعسكر الآخر أراد أن يصف مشهد أصحاب الإمام الحسين عليه السلام ليحث الجيش على قتالهم، قال لهم هذا الرجل وهو عمر بن الحجاج الزبيدي، اللي كان من الشخصيات المعادية للإمام الحسين، من الشخصيات القريبة من ابن زياد، قال لجماعته لجيش عمر بن سعد: ويلكم يا حمقاء مهلة، أتدرون من تقاتلون؟ إنما تقاتلون فرسان المصر وأهل البصائر وقوما مستميتين. ثلاث صفات اللي هي ثلاث أمور اللي ذكرتها قبل قليل. أول شيء فرسان المصر، فرسان المصر يعني تقاتلون أناسا مدربين مجهزين على المستوى القتالي، حتى الشيوخ الذين ذكرتهم قبل قليل، يعني هذا الشيخ المقوس الظهر الذي وضع عصبة ليرفع حاجبيه ورد أنه قتل 13 رجلا، حتى هؤلاء لأنهم كانوا يتمتعون بجهوزية قتالية عالية. ولكن الأهم من ذلك هي تلك الروحية التي أتحدث عنها بعد قليل. لذلك وصفهم فرسان المصر، هذا لقب أساسي كان يعطى لطبقة من المجتمع تعبر عن جهوزيتهم وعن مرموقيتهم الاجتماعية. إنما تقاتلون فرسان المصر وأهل البصائر. أهل البصائر هو تعبير تكرر وروده في نهج البلاغة، وهو يعبر عن الوعي، أهل الوعي، أهل البصيرة، يعني نخبة المجتمع، يعني الناس الذين يفهمون القضية ويسيرون على أساس وعي وفهم في هذه القضية. أصحاب الإمام الحسين عليه السلام كانوا يفهمون القضية جيدا، وفهمهم للقضية هو الذي جعلهم في أعلى مراتب الشهداء. كانوا يفهمون أن قضية وجودهم في كربلاء وحربهم مع الإمام الحسين عليه السلام إنما كانت لأجل الدين، لأجل الإسلام، لأجل حفظ الإسلام المحمد الأصيل، لأجل بقاء محمد صلى الله عليه وآله نبيا أصيلا في المجتمع، لا مجرد اسم ينادى به على المنابر. لذلك نجد تعبيرهم يرتبط برسول الله في دفاعهم عن الإمام الحسين عليه السلام. أعطي أمثلة على ذلك. سعيد بن عبد الله الحنفي حينما نزل إلى ساحة القتال أرجز، أنشد شعرا، ماذا يقول فيه؟ افدي حسين اليوم تلقى أحمد. كان يربط القضية. وسعيد حينما سقط على عتبة الشهادة مرتفعا إلى ربه قبيل شهادته قال: اللهم أبلغ نبيك عني السلام. اللهم صل على محمد. شوفوا الوعي، هاي آخر كلماتهم: اللهم أبلغ نبيك عني السلام، وأبلغه ما لقيت من ألم الجراح، فإني أردت ثوابك في نصرة نبيك. تفتوا في نصرة نبيك، كان في قول في نصرة الحسين وصحيح، وإنما كان يعتبر أن القضية هي قضية النبي. ليش الإمام زين العابدين عليه السلام بعد كربلاء قال له أحدهم من انتصر في كربلاء؟ فأجابه: إذا سمعت المؤذن يؤذن ويقول أشهد أن محمدا رسول الله تعرف من انتصر في كربلاء. زهير بن القين بيكون عم بيتناقش مع واحد من المعسكر الآخر وهو يذكر له سبب نصرته، يقول له: رأيت أن أنصره، أي أنصر الحسين، وأكون في حزبه، وأن أجعل نفسي دون نفسه. ليه؟ لما ضيعتم من حق الله وحق رسوله. تفتوا الوعي، لما ضيعتم من حق الله وحق رسوله. كان يربط القضية بشكل واضح بالله ورسوله. ولا ليش نحن نقول يا ثار الله؟ يا ثار الله يعني قضية الثأر، مش قضية الثأر من عشيرة، من عائلة، من حكم خاص. قضية الثأر مربوطة بالله سبحانه وتعالى، لأن أولئك كانوا يريدون أن يغيروا مسار التخطيط الإلهي، يريدون أن يغيروا مسار القافلة البشرية التي أراد الله أن تسير نحو كمالها. فجاء الإمام الحسين عليه السلام يصحح مسار القافلة الوجودية. من هنا كان الأنبياء تبكي الحسين عليه السلام، لأنه لولا ثورته لانحرفت قافلة البشرية عن مسارها الإلهي. وهكذا نقرأ في تعابير بقية الأصحاب. حبيب بن مظاهر لما يروح عند قومه بده يدعوهم لنصرة الإمام الحسين، شو بيقولهم؟ فإني أقسم بالله لا يقتل أحد منكم في سبيل الله مع ابني بنت رسول الله صابرا محتسبا إلا كان رفيقا لمحمد في عليين. اللهم صل على محمد. هذا نقرأه بشكل واضح، وهذا ما يعبر عن بصيرتهم. إنما تقاتلون فرسان المصر وأهل البصائر وقوما مستميتين، وقوما مستميتين. يعني مرات واحد بخاف من الموت، هم يطلبون الموت، لأن الاستماتة هي طلب الموت. قوما مستميتين، لأن طلبهم لهذا الموت، طلبهم لموت الشهادة إن صح التعبير، وهو ليس موتا بالمفهوم العام للموت، لأنه حياة كما يعبر القرآن الكريم. إن طلبهم للشهادة كانت تنبع من صفتين أساسيتين ركز عليهما الإمام الحسين في عشية مكة حينما خرج من مكة قبل سقوط الكوفة. كانت بعض الرسائل موجودة، 13,000 رسالة، عشرات الآلاف قد وقعوا عليها. قال لهم: هناك خط الموت على ولد آدم، مخط القلادة على جيد الفتاة، وما أولهني إلى أسلاف اشتياق يعقوب ليوسف. ثم حدد من يرحل معه، ما بده عدد، بده عدد مع الصفات. ألا من كان باذلا فينا مهجته، موطنا على لقاء الله نفسه، فليرحل معنا، فإني راحل مصبحا إن شاء الله. مش كل واحد مدعو للذهاب إلى كربلاء. هناك صفتان هما منهما تنبع الاستماتة، ينبع طلب الشهادة. موطنا على لقاء الله نفسه، يطلب لقاء الله، قد عزز روحيته وحبه وإخلاصه وعشقه لله سبحانه وتعالى. هذا ما نلاحظه في مشهد كربلاء بأروع صور. ليلة عاشورة تاني يوم الشهادة، كلهم كانوا ليلة عاشورة بيعرفوا تاني يوم الشهادة. بهاي الليلة برير بن فضيل بمازح عبد الرحمن الأنصاري، ويكون في مزحه باشا هاشا ضاحكا، مثل ما ورد بالتاريخ، يعني عم يمزح وعم يضحك. وين هاي؟ بليلة العاشر. بليلة العاشر إلى مشهدين، مشهد عبادي، في بعض الأصحاب عنده مشهد مزح، فقال له عبد الرحمن لبرير: ما هذه ساعة باطل؟ ليش عم تمزح؟ عم نحضر حالنا بعد كم ساعة نستشهد. ماذا قال له برير؟ لقد علم قومي أني ما أحببت الباطل كهلا ولا شابة. يعني وكأنه أول مرة بيمزحك مزح. ولكني مستبشر بما نحن لاقون، والله ما بيننا وبين الحور العين إلا أن يميل علينا هؤلاء بأسيافهم، ولوددت أنهم مالوا علينا الساعة. حبيب بن مظاهر يخرج ليلة العاشر من المحرم من خيمته ضاحكا، يبادره يزيد بن الحصين التميمي، يقول له: ما هذه ساعة ضحك؟ نفس السؤال. وحبيب كان بيعرف قصة كربلاء كلها. حبيب الإمام علي عليه السلام كان مخبره بكل تفاصيل كربلاء، يعني المشهد عنده كان واضحا جدا، كان عنده علم المنايا من أمير المؤمنين عليه السلام. طلع وهو ضاحك: ما هذا أو ما هذه ساعة ضحك؟ فأجابه: أي موضع أحق من هذا بالسرور؟ والله ما هو إلا أن يميل علينا هؤلاء الطغاة فنعالجهم بسيوفنا ساعة ثم نعانق الحور العين. اللهم صل على محمد. طبعا هو اثنيناتهم ختيري، هو اثنيناتهم كانوا فرصة لهم، وهي اللي لازم واحد يتخذها بعاشوراء، انه مسألة الجهاد والقتال مش مسألة محصورة بعمر الشباب. هؤلاء فتحت لهم الفرصة وكانوا كهولا. اما بذل المهج: من كان باذلا فينا مهجته موطنا على لقاء الله نفسه. بذل المهج في أهل البيت طبعا هو ينطلق من معرفة أهل البيت، من حب أهل البيت، من عشق أهل البيت الذين كانوا أكمل الخلق في العالم الإمكاني، والذين من خلال كونهم الأكمل والإنسان مفطور على عشق الكمال. كان النبي يعبر: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده وماله والناس أجمعين. لأن الكمال ينجذب إليه الإنسان، ولكن الانجذاب هنا ليس انجذابا عاطفيا فقط، هو انجذاب فيه بذل المهج، فيه العشق الذي من خلاله تقدم الروح ومن خلاله تبذل الأنفس. وهذا ما تجسد في أروع مواقف في تاريخ الإنسانية في كربلاء. بشير بن عمر الحضرمي بلغه أن ولده أسر، قال له الإمام الحسين عليه السلام: رحمك الله، أنت في حل من بيعتي، فاذهب وعمل في فكاك ابنك. فأجابه: أكلتني السباع حيا إن أنا فارقتك. اللهم صل على محمد. ما عاد في ابن في ذهنه بوجود الحسين عليه السلام، لو كان ابنه موجودا لقدمه فدا الإمام الحسين عليه السلام. نافع بن هلال خرج ليلة العاشر من محرم وراء الإمام الحسين حينما رآه يخرج مبتعدا قليلا عن الخيم. نافع خاف على الإمام الحسين عليه السلام، جرى خلفه. الإمام الحسين قال له: نافع، من أخرجك في هذا الليل؟ قال: سيدي، أزعجني خروجك ليلا إلى جهة هذا الباغي. قال له الإمام الحسين خرجت أتفقد هذه التلعات مخافة أن تكون مكمنا لهجوم الخيل على مخيمنا يوم يحملون وتحملون. حط إيده بإيده مسك له يساره بيمينه ورجع هو إياه بالليل ما في حدا. الإمام الحسين ونافع. الإمام الحسين هلا وقت ما قال لهم هذا الليل قد غشيكم كانوا مجموعة أنه قد يتأثروا ببعض، قال له أولى وحده فيش حدا شايف وبالليل واحد ما في أضوية. قال له الإمام الحسين يا نافع ألا تسلك بين هذين الجبلين وانجو بنفسك؟ لا يمكن واحد وقتها بيقول لك ما الإمام عم بيأذن لي بلاقيه مبرر شرعي، ولكن نافع قال للإمام سيدي إذن ثكلت نافعا أمه إن سيفي بألف وفرسي بمثله فوالله الذي من علي بك في هذا المكان لن أفارقك. اللهم صل على محمد وعلى محمد. عباس بن شبيب الشاكري أراد أن يعبر عن موقفه من الإمام الحسين وعن بذل مهجه فيه، قال ما أمس على ظهر الأرض قريب ولا بعيد أعز منك، ولو قدرت أن أدفع الضيم عنك بشيء أعز علي من نفسي لفعلت. بس ما في إلى نفسي. بس شو عمل عابس؟ عابس كان معروف، كان شجاعا، كان زعيما وشجاعا ومقاتلا يهابه الناس. حينما نزل مسلحا محصنا خافه القوم فهربوا منه، فألقى مغفره ودرعه ومشى إليهم بسيفه دون درع، فقال له أحدهم يا عابس هل جننت؟ قال حب الحسين قد أجنني. هذا الموقف في بذل المهج نراه في سعيد بن عبد الله الحنفي الذي قال للحسين عليه السلام في ليلة العاشر من المحرم حينما قال لهم هذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جملا، قام سعيد قال والله لا نخليك حتى يعلم الله أنا قد حفظنا فيك وصية رسوله محمد صلى الله عليه وآله فيك، أما والله لو علمت أني أقتل ثم أحيا ثم أحرق حيا ثم أذر يفعل ذلك بي 70 مرة ما فارقتك حتى ألقى حمام دونك. وكيف لا أفعل، وكيف لا أفعل وإنما هي قتلة واحدة ثم هي الكرامة التي لا انقضاء لها أبدا. وكانوا مع استماتتهم كانوا في تلك الليلة وفي اليوم العاشر كما عرف عن الكثير منهم كانوا عبادا. نقرأ بسير أصحاب الإمام الحسين عليه السلام، سويد بن عمر كان شريفا كثير الصلاة، هذا التاريخ بيذكرهم. عابس اللي قبل شوي حكيت عنه، هذا الشجاع كان ناسكا متهجدا. برير اللي كان عم يمزح كان ناسكا. أبو عمر النهشلي الصحابي كان متهجدا كثير الصلاة، كان عبادا. لذلك نجدهم في ليلة العاشر في موقف من أروع مواقف العبادة. في ليلة العاشر الإمام الحسين عليه السلام طلب من أخيه أبو الفضل العباس ارجع إليهم فإن استطعت أن تؤخرهم إلى غدوة وتدفعهم عند العشية لعلنا نصلي لربنا الليلة وندعوه ونستغفره فهو يعلم أني كنت أحب الصلاة له وتلاوة كتابه وكثرة الدعاء والاستغفار. في تلك الليلة وصف التاريخ مشهد أصحاب الحسين عليه السلام، وبات الحسين وأصحابه تلك الليلة ولهم دوي كدوي النحل بين راكع وساجد وقائم وقاعد. وفي ظهيرة العاشر من المحرم رسم الحسين وأصحابه أروع صورة من صور العبادة. حل وقت الظهر، نظر أبو ثمام الصائدي نحو السماء وأخذ يقلب وجهه. صوروا الناس في استعداد للحرب بينما أبو ثمام يراقب الوقت، ولعله كان يتذكر أن رسول الله صلى الله عليه وآله في ذات مرة كان مع الإمام علي عليه السلام فراقب وقت الظهيرة وعلق على ذلك للإمام علي عليه السلام: كنا رعاة الغنم فأصبحنا رعاة الشمس. اللهم صل على محمد وعلى محمد. أبو ثمامة توجه نحو الحسين قال: نفسي لنفسك الفداء، أرى هؤلاء قد اقتربوا منك، والله لا تقتلوا حتى أقتل معك، وأحب أن أرى ربي وقد صليت هذه الصلاة التي دنا وقتها. أجابه الإمام الحسين عليه السلام: ذكرت الصلاة جعلك الله من المصلين الذاكرين. وأقاموا الصلاة، وأقاموا الصلاة وقت الظهيرة في وسط الحرب. صلى الحسين عليه السلام بنصف أصحابه ونصفه الآخر يحرسون صلاة الحسين، وصلوا جماعة في العاشر من المحرم، لم يتركوا جماعة الصلاة، صلوا جماعة. وهناك لبى سعيد بن عبد الله الحنفي نداء الحسين وحقق وفاءه حينما وقف يدافع عن صلاة الحسين بجسده. 13 نبلة وجدت في جسده، طعنات سيوف، طعنات رماح، حتى سقط شهيد الصلاة، ليسجل سعيد وبقية أصحاب الحسين أنهم كانوا عشاق لله. سلام الله تعالى على أمير المؤمنين حينما يصفهم وهو يستشرف مستقبل كربلاء، يقول عنهم: مصارع عشاق، شهداء لا يسبقهم من كان قبلهم ولا يلحق بهم من كان بعدهم. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله.